بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخنا المفدى أدامكم الله عزا وفخرا ونصرا للإسلام والمسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. سماحة المرجع، ونحن في هذه الرحلة والتي إن شاء الله من خلال رأي ننال فيها استحسانا للمعصوم واستحسانا لنواب المعصوم إن شاء الله المتمثلين بعلمائنا الأعلام، ومن أبرزهم سماحة آية الله العظمى الولي سماحة الشيخ اليعقوبي أدامكم الله ذخرا ونصرا لنا، أقمنا حفلا وكأنه سماحة الشيخ بديلا عما يوجد من واقع في جامعتنا جامعة البصرة وبقية الجامعات، وأنتم سيد العرفاء إن شاء الله شيخنا فيما يحدث في هكذا جامعات في هكذا أيام، ولا تعليق. فتأينا أن يكون هكذا بديل عن تلك الأجواء الغير مستحسنة. سماحة المرجع، نعيش هذه الأيام على اعتبارنا المرحلة الرابعة من كلية الهندسة جامعة البصرة دفعة بنات الغد، نعيش نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى. أما المرحلة المنتهية فهي الحياة الجامعية بما تحتوي من أفراح وأحزان وأداء وتوجهات وأذواق مختلفة، وأما المرحلة المقبلة فهي مرحلة تحويل الجهد النظري المدروس إلى واقع عملي يهدف إلى بناء الذات وخدمة المجتمع. وبين هذا وذاك، أي تأينا أن تكون النهاية والبداية بين يدي المرجعية الرشيدة الشاهدة، وذلك من خلال إقامة حفل تخرج واع إسلامي يليق بشخصية الشاب المؤمن في العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، وأيضا يمثل سنة حسنة للأجيال الجامعية القادمة، ويكون لمن عمل بها ودعمها وشجع عليها أجرا إلى يوم القيامة. فنحن بذلك نسير في مشروع ابتدأنا به منذ سنوات وسوف يكمله إن شاء الله إخوة لنا من بعدنا، ألا وهو مشروع ربط الأمة وخصوصا الشاب الجامعي بالعلماء الربانيين العاملين من خلال زيارة العلماء والاستفادة منهم ومجالستهم والأخذ من وافر علومهم. شيخنا الجليل، جئناكم اليوم ولسان حالنا قول الشاعر: لما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بقربتي، فاملأ قربتنا بما فيه الخير والصلاح والنجاح لكي نكون مصداق حقيقي للآية المباركة المتقدمة الذكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما هو أهله وكما يستحق، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقد جاء في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لقد من الله على الأمم إن حباهم بالأنبياء والمصلحين من أجل هدايتهم إلى الطريق المستقيم ودفع الشبهات والعقبات التي تواجههم في سبيل استقامتهم ونجاتهم، حيث جاء في الحديث الشريف: لقد حفت الجنة بالشبهات. لقد عانى المصلحون بسبب دعوتهم وهدايتهم للبشرية أن قتلوا وعذبوا وهجروا من ديارهم، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا الخير لهذه البشرية بعبادة الله الواحد الأحد كما أشار القرآن الكريم: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريق كذبتم وفريق تقتلون. إن من يطالع سيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يلاحظ شدة المعاناة وقساوتها عليه، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. والحال ذاته حيث تركزت المعاناة شدة ومرارة عند وصي النبي ونفس الرسول أمير المؤمنين عليه السلام عندما خاطب جهال الأمة: لقد ملأتم قلبي قيحا. شيخنا المفدى، إن الأمة اليوم تتنكر لقائدها كما تنكرت في الأمس لنبيها وخليفته، وهي اليوم أكثر إقبال على زينة الدنيا وزخرفها وتزلفها لوهج السلطة، غير ملتفتة لنصائحكم وإرشاداتكم التي فيها خير الدنيا والآخرة، مبتعدة عن نهج المرجعية التي حافظت حقوقها وكرامتها وصانتها من الانحراف وعبادة الهوى وتسلط الطواغيت، متنكرة لما قدمته المرجعية الشريفة من الدماء الزكية. بل إن الأمة لم تتعظ مما آلت إليه أحوال من صم الآذان ولم يسمع صوت المرجعية الرشيدة، وناصب لها العداء واختر بحطام الدنيا الزائل الذي أودى به إلى أن يتباكى ويستجد العطف ممن تنكر لهم في الأمس القريب. شيخنا المفدى، نقول: إن تنكرت لك الأمة فنحن باقون إن شاء الله على عهدنا الذي قطعناه لكم في مواصلة المسير في ظل مرجعيتكم المباركة، ونسأل الله أن يوفقنا في أن نعمل بالقدر الذي فيه إبراء لذمتنا، غير ملتفتين للنتائج كما هو حال ذلك الطائر الذي ينقل الماء بمنقار من أجل المساعدة في إطفاء نار إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث يقول في محكم كتابه: فاستجاب لهم ربهم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ودأبنا على عادتنا وللعام الرابع على التوالي، واستلهاما لتوجيهاتكم المباركة بتكريم المبدعين في حياتهم قبل مماتهم لكي يشعروا بقيمة العمل الذي يؤدونه، وتثمينا لجهودهم في بناء جيل واع ومثقف. فقد قام مركز أنوار المصطفى صلى الله عليه وآله بتكريم الكادر التدريسي في مدينة الشعلة وضواحيها، عاملين بأن يكون هذا العمل ما هو إلا قطرة الماء التي أريد بها إطفاء نار إبراهيم عليه السلام. ويشرفنا أن تتقبلوا منا هدية هذا المهرجان، لأنكم أنتم الأب والراعي الأول في بناء هذا الجيل، سائلين الله أن يوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يهدينا للاستنارة بآرائكم ونصائحكم، وأن لا يحرمنا من دعائكم وعطفكم الأبوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مركز أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخنا يعني بل كان شرفنا بسرعة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، بالله أستفتح وبالله أستنجح، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أتوجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى ولي أمر الأمة الشيخ محمد موسى اليعقوبي أدام الله ظلكم الوارف. الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. كان من فيض ملهمنا الأول وخاتم النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين بحق العلم والعلماء قوله لرجل من الأنصار، سأله قائلا: يا رسول الله، إذا شهدت جنازة وشهدت مجلس عالم، أيهما أحب إليك أن أحضر؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها فإن الحضور لمجلس العالم هو أفضل من حضور 1000 جنازة، ومن عيادة 1000 مريض، ومن قيام 1000 ليلة، ومن صيام 1000 شهر، ومن 1000 درهم يتصدق بها على المساكين. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وأين تقع هذه المشاهد؟ من مشهد عالم أما علمت أن الله تعالى يطاع بالعلم ويعبد بالعلم، وخير الدنيا والآخرة مع العلم. وقد خطب صلى الله عليه وآله في أصحابه ذات يوم قائلا: أيها الناس، إن في القيامة أهوالا وأفزاعا وحسرة وندامة، إلى أن قالوا: يا رسول الله، ومن نجات من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: اجثوا على ركبكم بين يدي العلماء، اجثوا على ركبكم بين يدي العلماء، تنجوا منها ومن أهوالها، فإني أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي. وإحياء لسنة مباركة شيخنا المفدى كانت متبعة عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، عندما كانوا يحضرون عند الأئمة عليهم السلام، فإنهم يعرضوا باعتقادهم، يعرضوا اعتقادهم على حجة الله في زمانهم، فيمضي لهم الإمام عليه السلام ذلك الاعتقاد. ولأننا نعتقد أن ما للإمام عليه السلام هو لنائبه إلا شرطين، هما التبليغ عن الله والعصمة. وهذا ما قيل في رسالتكم الشريفة سبل السلام. شيخنا الولي المفدى إن هيئة الفرقان الإسلامية في مدينة الصدر بشبابها المؤمن الواعي الرسالي جاءتكم هذا اليوم لتطبق عمليا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بأن تقف على أقدامها ثم تجثو على ركبها أمام شخصكم وتبين اعتقادها. فإننا نعتقد بأن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وخاتم النبيين، وأن الإمام والخليفة من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن أئمة المسلمين من زين العابدين عليه السلام إلى مهدي العالمين عليه السلام هم حجج الله على الخلق أجمعين، وأن أمهم فاطمة الزهراء عليها السلام حجة الله عليهم، ومن بعد الأئمة عليهم السلام العلماء، علماء وفقهاء الأمة العاملين الربانيين الذين لم يقنطوا الناس من رحمة الله، ولم يؤمنوهم من عذاب الله، ولم يؤيسوهم من روح الله، ولم يرخصوا في معاصي الله، ولم يتركوا القرآن رغبة إلى غيره. ونحن نعتقد وتعتقد هيئة الفرقان أن هذه الفضائل والمزايا لا نراها إلا في شخصكم الكريم. ولقد عملت هذه الهيئة المباركة طوال الفترة المنصرمة رغم كل الظروف والتحديات بكل أشكالها على استثمار ما تجود به المرجعية الرشيدة من رؤى وأفكار وتوجيهات تناسب المرحلة العصيبة التي تمر على إسلامنا العظيم ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله، وتحويلها إلى واقع عملي. وإجمالا شيخنا المفدى لا حصرا، فلقد استثمرت الهيئة مسرحها الإسلامي الجوال في تقديم الأعمال المسرحية الهادفة وإبراز المواقف الرسالية للأئمة الطاهرين عليهم السلام إلى الناس أجمعين. ولقد تشرفت بإحياء ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام في مدينة الصدر نهارا جهارا، وبحسب الرواية الثانية بعد أن أوكلت إليها ونالت شرف التكليف، فكانت ناجحة ومثمرة بفضل الله تبارك وتعالى وهمة الصالحين من أبناء المرجعية الرشيدة في داخل المدينة وخارجها. وبقية الأعمال والبرامج موثقة بالصور في أرشيف الهيئة وهي بين يدي سماحتكم لإمضائها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام الله بركاتكم. أخواني المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن يقف المرء بين يدي نائب المعصوم، وفي هذا الوقوف وقوف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله: من زار العلماء فقد زارني،
ومن جالس العلماء فقد جالسني. وما أجمل أن ننظر إلى وجهك الكريم وفي هذا النظر عبادة لله عز وجل. وما أجمل أن نهتدي بنورك الوضاء ومثله كمثل النجوم في السماء يهتدي بها أو يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وما أجمل أن نلجأ إلى حصنك المليع، وهو كما قال الإمام الكاظم عليه السلام: كحصن سور المدينة. وها هم أبناء المرجعية الشاهدة الرشيدة من أبناء قضاء الشطرة المجاهدة الرائدة يقفون بين يدي سماحتكم ويستضيئون بنوركم، وكلهم أمل أن ترويهم من عذب مائك. جاءوك وفي بال وذهن كل واحد منهم جملة من التساؤلات أو الأسئلة، وهذه التساؤلات نتاج ما يعيشه المجتمع العراقي. فمنهم من قال: ما هو مقياس أو معيار الانتصار والهزيمة؟ أهو كما يصوره السياسيون كسب أكثر عدد من أصوات الجماهير، أم هو تطبيق للمبادئ على أرض الواقع؟ ومنهم من قال أيضا في تساؤل آخر: كيف يكون حال الصراع أو التنافس بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الإسلامية بعد الانتخابات؟ وكما تعلمون وكما يعلم سماحتكم إن كفة الأحزاب العلمانية لعله في كثير من المناطق كانت هي الراجحة، وإن كثيرا من الأحزاب الإسلامية غيرت شعاراتها وتسمياتها بما يوافق هذا المنهج، وإن تسمت باسم الإسلام، علما إن أحزابنا العلمانية لا تتبنى منهجا إصلاحيا في التعامل مع رجال الدين، بل منهج الإقصاء والإلغاء وإلغاء دورهم نهائيا. ومن أخواننا من قال: ما هي مشاريع سماحة الشيخ في تقوية دور الإعلام؟ فهو السلطة الرابعة، بل ويكاد أن يكون السلطة الأولى في العراق، فهو يتأثر أو يؤثر على آراء الناخبين وعلى توجهاتهم، بل وحتى على تقليدهم. ومن أخواننا من سأل: كيف ترسم خارطة لإعداد كوادر مناسبة في مناصب إدارية لتأهيلهم لمناصب سياسية تدريجيا في المحافظات ذات الأغلبية الشعبية؟ وبين هذا وذاك يبحث آخرون عن كلمة موجزة من سماحة الشيخ تعطي منهجا للتكامل والسير إلى الله عز وجل. وها نحن نزلنا في رحابك، فأنور قلوبنا وعقولنا بنور كلامك، وكلنا أمل بأن من قصدكم لا يرجع إلا غالما، فليس بساحتكم بخل. أسأل الله تعالى أن يعز بك الإسلام والمسلمين، وأن يحشرك مع محمد وآله الطاهرين، وأن يدفع عنك كيد الظالمين والحاسدين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، جمع من المؤمنين من قضاء الشطرة المجاهدة.
لولا حرصكم على أن تسمعوا مني شيئا لكان فيها الكفاية حقيقة. تنوعها كان تنوعا مباركا مثمرا، وتحدثتم عن أعمال مباركة كثيرة، سواء من خلال مؤسساتكم أو احتفالاتكم، كل واحد منكم أو كل وفد تحدث عن أمثلة من الأعمال المباركة التي قام بها. جزاكم الله خير جميعا وهو نفس قدومكم إلى نجف الأشراف وإلى كربلاء المقدسة لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبي عبد الله الحسين وما تتضمنه أيضا من شعائر عبادية، بالتأكيد كلها أعمال مباركة محمودة تقع بعين الرضا عند الله تبارك وتعالى عند صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والله وعد بأنه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كل واحد إن شاء الله يقوم بعمل خير الله تبارك وتعالى يكتب له الجزاء، وهذا وعد منه. لكن الأهم من العمل كما ورد في الأحاديث الشريفة هو إدامة العمل، المداومة على العمل والمداومة على آثار ذلك العمل، إدامة آثاره بركاته. لكل عمل مرضي لله سبحانه وتعالى توجد آثار معنوية وهي الهدف من ذلك العمل. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لها آثار معنوية. إذن تطهير النفوس من الطمع، من الشره، من الحرص، من الأنانية، وبالعكس تزرع في النفس حب الخير للآخرين، حب مساعدة الآخرين، الاهتمام بشؤون الآخرين، التعايش مع هموم الآخرين. هذه الآثار مطلوبة من الصدقة. الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، من يقرض الله قرضا حسنا، الله ليس بحاجة إلى أن نقرضه، كل ما في الوجود منه من فيضه وألطافه. وهكذا كل الأعمال إذن فيها آثار: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم: كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمهم إذن هو المداومة على العمل والاستفادة من آثار ذلك العمل، وإلا ليس من الصحيح أننا ما دمنا في العمل نؤديه بكيفياته المطلوبة، ثم لما ننتهي منه ينتهي كل شيء. وهذا ربما نلمسه من كثيرين، يعني في الشعائر أو في الأماكن المقدسة. لا، هذا معنى العمل، هذا ليس منتجا وليس مثمرا. الله تبارك وتعالى يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس أكثر عملا. الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بما يتفاضلون، ليس بكثرة العمل. لو كان بكثرة العمل فلكان أكبر الأنبياء وأطولهم عمرا، أكثرهم عملا، كلهم معصومون وكلهم يقضون أعمارهم في الطاعة والعبادة. فإذا أعمال نوح عليه السلام اللي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما تأكيد أكثر من أعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الحجم الكمي، فنقول المرئي للآخرين، عمره أضعاف عمر رسول الله، وهو أيضا بالتأكيد قضى عمره في طاعة الله تعالى. لكن أيكم أحسن عملا؟ إنما يكون العمل حسنا هو بمقدار ما يحقق الإنسان من آثاره المبارك. فالله تبارك وتعالى يريد منا هذا حينما يعود منكم تعودون، ويتعرض الإنسان لمواقف كما تعلم في حياته الاجتماعية، يمكن إخوة شباب جامعيين أمامنا يتعرضون لمغريات الموجودة، فتاة يمكن تدعوه إلى علاقة غير شرعية، بعضكم يمكن أبناء عشائر ويتعرض لضغوط عشائرية تدعوه إلى بعض الأعمال التي غير يعني مقبولة لدى الشريعة، بعضكم يمكن في السوق ويتعرض لمعاملات تجارية قد لا تكون مطابقة للشريعة. فعلينا في كل هذه المواقف، في كل هذه المنعطفات، أن نستحضر أننا زوار أمير المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين وزوار الحسين عليه السلام، ونتأمل أن يدخلنا الله تبارك وتعالى في شفاعة الحسين عليه السلام، فلا بد أن هذه المعاني التي أنالكم الله إياها بتواجد في هذه الأماكن المشرفة أن نستحضرها في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المنعطفات، حتى تعطينا قوة، تعطينا زخما لكي نواجه هذه التحديات التي أمامنا. نحن لا ننكر أن الإنسان حينما يكون في أجواء قدسية وفي رحاب مثل هذه الأماكن المطهرة لا نتوقع أن يكون بنفس الروحية حينما يبتعد عنها، هذا صحيح، فلا نقصد بإدامة الآثار يعني أن يكون بنفس الروحية. أخو الإمام سلام الله يقول لولا أننا نزداد كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا. الإنسان بالتأكيد بحاجة إلى ألطاف إلهية مستمرة، لكن عليه أن يستحضرها ويحافظ عليها لأنها تعطيه زادا في هذه التحديات في هذه حياته. ويمكن أن تكون المحطات كثيرة، وإن كان يعني ذكرنا من باب المثال قضية زيارة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وإلا هي محطات تجديد الروح وتجديد المعنويات وتقوية الإيمان موجودة ومتاحة أمامكم في أزمنة شريفة كثيرة، في أمكنة شريفة، والمساجد بيد الله تبارك وتعالى، ولا تخلو مدينة بفضل الله من مسجد، مساجد موجودة، محاضر وتجمعات إيمانية مباركة موجودة. هذه علينا أن أشعر حقيقة في المشكلة يواجهها مجتمع اليوم هو هذا الخواء الروحي، هذا الفراغ، هذه القلوب التي مشغولة. هذا ما أقول في المستوى نعوذ بالله طبع عليها الشيطان وسودت وإلى آخر السمخة لما نتحدث عنها المستوى، بس عموما تجدها مشغولة، مربكة، ضائعة، تائهة. فلذلك نشوف الناس دائخة، شنو يعني وين رايحة، لماذا لا تندر طريقها، حالة هواية مزرية يعني. وإن كان ظاهرة طبعا التدين الظاهري، لكنه الذي يعني يغوص في العمق ويقرأ الحقيقة لا يجد الواقع هواية مؤلم يعني، لأنه ابتعدوا عما يجدد هذه الروح عندهم. بعضهم بعض الإخوة طبعا هم مؤمنين ملتزمين، وربما مع اعتذاري للأخوة الفضلاء الحاضرين من المعممين من الحوزويين، يقول لا استمع للمحاضرات الفلانية، استمع للخطيب الفلاني يقول أعرف هذا الحكي كل صح، كلنا عرفه شخص 124 ألف نبي ماذا جاءوا، هو أول نبي قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكنه بحاجة إلى تذكير مستمر، بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى موعظة، بحاجة إلى إحياء، بحاجة إلى تطهير وغسل لهذا الرين الذي يتراكم. فلا بد إذن من تجديد هذه، أما أن نستكبر عن سماع الموعظة ونشعر أننا فوق أن نتعظ، لا، هذا معناه إذن سار بالاتجاه الخاطئ. علينا أن نتزود إذن من هذا الكلام الذي الحمد لله نشوفه كثير من خلال ما يعرض في بعض شاشات التلفزيون، وأستفيد منه جميعا الثاني. كل خطيب يمكن أستمع منه أخرج منه بفائدة، مهما يقيمه المجتمع على أنه السابق في الخطيب ربما متواضع بالله ساش حصلنا منه، لا أستفيد من كل من أسمع منه، أستفيد لي كلمة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الفراغ الروحي وهذا الانحدار الذي تعيشه الأمة هاي فت حالة رواية مزرية، علينا أن نلتفت لهذا. لا يكفينا هذا ربما الالتزام الذي نراه بحسب الظاهر، لكن كما ترون في أبسط امتحان يمر به الإنسان وفي أقل تحدي يتعرض له شوف ينهار وينقلب يوث من درجة، وتقول له ربما بالحكم الشرع الذي ينبغي عليه فعله وهو لا يأخذ به لأنه يكون خاضع لمثل هذه الأهواء وهذه الضغوط. نريد على قلنا دائما أمثلتنا السيئة نجيبها على السياسيين، وإلا هم فعلا كثير منهم ضربوا مثلا سيئا، يعني هؤلاء السياسيون كما ترون وكثير منهم خو يعني محسوب على الجهات الإسلامية والدينية، ربما يتحدث باسم المرجعية ويبرر أيضا أفعاله بالمرجعية أحيانا، لكنهم أبعد ما يكون أبعد ما يكون عن الدين، حقيقة الدين. ما علينا احنا بالمظاهر الزائفة، الحديث يقول هيهات لن يخدع الله عن جنته، لا، الله تبارك وتعالى ناقد بصير كما الصراف، شلون الصراف هذا الناقد تشوفه تطيف رزم كبيرة من الأموال وبكل براعة يستخرج الورقة المزورة من بين هذه الأعداد الكبيرة من الأوراق، لأنه ناقد بصير. الله تبارك وتعالى ما تمشي عليها هذه ربما بعض المظاهر الزائفة. وهذا الدور على كل دور إن شاء الله الكل يشترك به، ليس لا نريد أن نحمل فقط الحوزة العلمية هذه المسؤولية ونقول علينا بأن نقوم بحملة بصحوة نسمي للالتفات إلى هذه المعاني. ألسنا نقرأ في الحديث الشريف أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ صح، معناه الظاهري كافل اليتيم هو فقد الأبوين ترعاه وتحنو عليه وتطعمه، وهذا صح، هذا مصداق للحديث، أنا ما أقول لك لا، لكن أكو يتيم أهم من هذا، وكفالته أعظم عند الله تعالى من هذه الكفالة. وإذا أردت درجة أعلى من درجة ذلك الكافل اليتيم هو أن تكفل أيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لأنهم فاقدون لأبيهم أبيهم الحقيقي وهو الإمام سلام الله عليه، زين، فهؤلاء بحاجة إلى من يرعاهم ويحنو عليهم ويهديهم ويدلهم ويرشدهم. فلو كفلت يتيما واحدا من هؤلاء التائهين الضائعين الخاوين الفارغين فتكون أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كهاتين، لأن هذا اليتيم المعنوي أشد من ذلك اليتيم المادي. هذا السمود تأويل ولا تفسير مني، لا أخو، هذا حديث عن الأئمة سلام الله عليهم تفسر هذه، أنه لولا ما مضمون يمكن على الإمام الرضا عليه السلام، أنه لولا وجود العلماء في غيبة قائمنا وأنهم يحفظون أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين من فخوخ الشيطان إلى آخر الحديث، شاهد المصطلح مستعمل بالنص بهذا المعنى وليس يعني تفسير هو مني. صح، أنا أشوف همة كبيرة في قضية إنشاء مؤسسات لرعاية الأيتام ومساعدتهم، وآلاف من الأيتام بفضل الله مكفولون من خلال هذه المؤسسات، هذا صح أسمع به وهو عمل إنساني نبيل جيد ومشمول إن شاء الله بهذا الحديث، لكن نحتاج إلى همة أكبر في كفالة ورعاية الأيتام هذا المجتمع الذي، لكننا مع الأسف يعني يوما اللي أشوف ما شاء الله عدد الحوزويين لا بأس معتد به، فخلينا نعرج بالكلام أحيانا عليهم يعني، وأنتم كذلك أنتم كلكم شباب وعون رساليون، ليس فقط يعني المعمم يقوم بهذا الدور، نسمع كثير من المناطق التي ربما هي هنا في النجف، يعني ما أدى أقول لك بعيد عنها، لا تعرف من دينها شيئا، وياهل يجي قشمرها خلنا نقول بحجايتين يأخذ منها اللي يريده، هذول مسؤولية من هؤلاء، ليس في الحوزة العلمية كما نقرأ آلاف من طلبة العلم بحسب السجلات الموجودة، زين أليس في مجتمعنا أضعافهم من الشباب المثقفين الواعين من أمثالكم؟ لماذا يضيعون في حضرتكم هؤلاء؟ أمير المؤمنين عليه السلام نتذكر وصيته في ليلة استشهاده لأولاده، الله الله في الأيتام، فلا يضيع بحضرتكم، وهكذا في الوصية. هذا الأيتام نعم لها المعنى الأول اللي ذكرناه، ولها المعنى الثاني أيضا الذي ذكرناه. هذا حجة عليكم، كل واحد عليه أن يلتفت إلى هذه المعاني، وهي بالنتيجة فرصة لكم، هي فرصة للطاعة لكم. يعني أنا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يسوى الإنسان من يسوي زين ويحسن عمله ومن سوى فضل على أحد، هو ثماره له، ثماره له. خصوصا هم إخواننا إن شاء الله أرى فيهم خريجين من طلاب الكليات، هم صح انتهت حياة العلمية النظرية، لكن كما بدأنا حديثنا قيمة العمل بآثاره، فكذلك قيمة العلم بالعمل به. ربما سمعت من كلماتكم أنه نحن في نهاية وكذا، لا ليس في نهاية أبدا، ربما في بداية بلحاظ آخر. نعم بنهاية من ناحية العلمية، انتهت سنين دراسة أربعة وقد انتهت مرحلة من مراحل، نوع من أنواع العمل المطلوب من عندنا، وهو بدأت حياة جديدة، حياة العمل، وكل منكم يمكن سيكون مسؤولا إذا وفرت الدولة وظائف، إن شاء الله توفر وظائف لكل أبناء هذا البلد، فكل منكم سيكون أكيد مسؤولا عن مشروع، يمكن مسؤول عن دائرة، مسؤول عن عدد من العاملين. فعلينا أن ننهض بهذه المسؤولية، وأنتم أكثر من يتوجه لكم الخطاب بصراحة، لأنه أرى الشرائح الأخرى كل حزب بما لديهم فرحون، وهالدنيا هاي تشوفها في له وفي عبث وفيه. فطلع أخبار أمس، كان أخبار أشوف، فده يطلع التقرير عن أن مضايفنا مضايف عشائرنا الله يحفظهم بالجنوب، وهذه المضايف تحولت إلى أروقة سياسية، أو يناقشون تشكيل الحكومة واختلفوا بينهم، وبعدين زعل أحدهم وقام طلع وراح وربوا سبعوهم ذول أحدهم بالستين والسبعين سنة وربما أكثر وربما أقل. تفكر بما ينفعك في آخرتك، أنت ستراح تشاور بتشكيل الحكومة، أنت إلك دخل بيها، صار تزوير وصار تزوير بالانتخابات، وفد أحاديث على كل نشوف يقضون الساعات يوميا. وهذا عمل مفيد انت بهذا العمر، وان كان ليس هو المخاطب والجميع، جميع مكلفون، انت بهذا العمر التفت الى مواظبة على المسجد، الى صلاة جماعة، تكون حاضر في اوقاتها في مجالس مفيدة، كل ما تصنع فرصة وصحتك تسمح تجي لزيارة العتبات المقدسة، إذا لم تكن هناك عندك دراية كاملة بأحكام الشرعية تتقل أحكام الشرعية، تجلس أولادك أحفادك إذا كان كبير بالعمر تعلمهم هاي الأحكام الدينية، أما نقعد نقضي الوقت كله في أحاديث فارغة، ونخلص نرجع على البيت نتغدى وننام ونطلع على العصر، أو بعض ثقل يشوفهم بالقهاوي وهم قاعدين، ومن هالألعاب هذه التي صنعها الشيطان إما ليوقع في المحرمات، وإذا ما وقع في المحرمات فهو ألهاهم عن طاعة الله تعالى. أقل أكيد شيء موجود هسه في معاصي وفي غيرها، هذا بعد الطامة الكبرى. الإنسان عليه أن يحسب عمره زين، سشوف بالأحاديث الشريفة يعني، وأكيد هذا واضح في أذهاننا، أثمن هدية تهديها إلى موت المؤمنين والمؤمنات أن تقرأ لهم سورة الفاتحة، صح هذا شيء كبير، والأحاديث تقول أن المؤمن في قبره فعلا تجي فد هدية بطبق من نور تهدى إليه، هاي سورة فاتحة أهدى لك يا أولادك أصدقائك غيرك، جيد، لكن أنت أخو ما زلت حيا أنت، وبدل أن تنتظر واحد يقرأ لك فاتحة بعدين وتستفيد به، هي الفاتحة دقيقة ودقيقتين تأخذ من وقتك، وأنت حي تقضي الأيام بالفراغ، وتقضي الساعات بالفراغ، وتقضي السنين بالفراغ، حتى بعدين يترحم علي واحد يقرأ لي فاتحة يفيدني بها، طبعا بعدني الحمد لله نفسي يصعد وينزل، خل في نفسي أنا بدل ما واحد يقرأ لي فاتحة أنا أقدر ألزم السبحة الآن، وبدل ما قاعد بالقهوة يمكن أقرأ لي في 70 مرة سورة الفاتحة، ليس 70 فوازير. بس هذا على كل هذا سنفد رزق لكم، هذا ينفع في قضاء الحوائج حقيقة، الذي عنده حاجة متعسرة ويريد قضاءها بلطف الله تبارك وتعالى فليقرأ 70 مرة سورة الفاتحة سورة الحمد، فإنه في الحديث يقول لو قرأت سورة الحمد 70 مرة على ميت فقام حيا لما كان عجيبا.
الله صلي على محمد وآل محمد.
فإذا كان الميت يحيى ببركة هذا، فإذا هذا رزق إجاكم، هذا عمل إن شاء الله اللي عنده حاجة لأخوة يرغبون بالنجاح بالتفوق حتى يقبلوا في الدراسات العليا، أو وظائف حتى تطلع لهم إن شاء الله وظائف مناسبة. وأي واحد شأن الإنسان خل يكون دقيق في حياته، خل يلتفت، الغفلة ما تفيده، بعدين يشوف عواقبها هذه كما في الآية الشريفة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا كله مضيع على الوقت، خلي الإنسان يفكر بشيء مفيد. هذا ما يفيدك، هذا تقعد بالقهاوي وتقعد تقول طاولي وما أدري شو يسوون، وهم ما قاعد بالجو بالقهوة حتى سيضمها هالعمل هذا، لا قاعدين على الرصيف مطلعين الميز على الرصيف ويلعبون هذه الألعاب، وكل منهم شيبة 60 و70 سنة وشبير بالعمر، يعني حتى ما يضم ريحه سيستحي عن مثل هذا العمل، ما يليق به ما يليق به. فإن بدل ما الإنسان بعدين يتحسر على سورة فاتحة تأتي من أولاده من أصدقاء من أقرباء حتى تنفع بشيء، وهي تنفع بالتأكيد، خلال تحي موجود وتستطيع أن تقدم الأعمال الكثيرة. أنا ما أريد أحصر العمل الصالح بشيء محدد، لا، الأعمال الصالحة ما شاء الله كثيرة، كم عمل الآن تحدثنا عنه، ممثلة كثيرة. نسأل الله تعالى أن يدركنا إن شاء الله بألطافه وتسديده ونفحاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.